بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الاستقراء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند قوله: باب إذا وجد ماله عند مفلس، أي إذا وجد الغريم ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة. إذا وجد ماله كما هو، كما ذكرت في الدرس السابق، سواء كان هذا المال عن بيع أو عن قرض أو عن وديعة، والوديعة من باب أولى، فهو أحق به، أي أحق به من باقي الغرماء، أحق به من باقي الغرماء، لأن هذا المال هو له بعينه، أي كان له. والجمهور ذهبوا هذا المذهب اعتمادا على الحديث الذي احتج به البخاري في هذه الترجمة، وخالف الأحناف وقالوا بل يكون أسوة الغرماء. وتأول الحديث تأولا متكلفا فيه تعسف، ولذلك سيحرر لنا هذا المذهب المخالف للحديث من سيحرره؟ يا عبد الرحمن، ولكن تأتي به غدا، لأن غدا إن شاء الله ربما ننتهي من هذا الكتاب، كتاب الاستقراء، فتأتي غدا بتحرير مذهب الأحناف وكيف أجابوا على الحديث وكيف رد عليهم الجمهور بكلام مختصر مفيد. تنظر في فتح الباري وتنظر في أيضا عمدة القاري، العين مهم، هذا شافعي وهذا حنفي، والمسألة بين الجمهور والأحناف. وكذلك تنظر في ما كتب الطحاوي، لأن الطحاوي أيضا حاول أن يتأول الحديث، وتنظر في كتب الأحناف وفي رد الجمهور عليه. وفي هذا الإطار أيضا ينبغي أن طالب العلم يرجع إلى ما كتبه علماء الحديث الهنود، لأن علماء الحديث في الهند على اطلاع ودراية بمذهب الأحناف ومخالفتهم للحديث، وهم أيضا من أفضل الناس في الرد عليه، لأن أهل البيت أدرى بما فيه. فترجع مثلا إلى تحفة الأحوذي أو إلى عون المعبود أو إلى كتب المحدثين الهنود في هذه المسائل، فهم يتعقبون الأحناف كثيرا، والله أعلم. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين، أي إفلاسه ظهر إفلاسه، لم يجز عتقه أي للأرقاء، ولا بيعه ولا شراءه. هذه حقيقة الحجر، هذه حقيقة الحجر، الحجر على المفلس، وهذا الحجر يكون من القاضي، من الحاكم، هذا يكون قضاء وكذلك أيضا ديانة، هذا يكون قضاء وكذلك ديانة. والظاهر أن الحسن يتكلم من باب الديانة. إذا كان الإنسان مفلسا غلبت ديونه ما عنده من المال، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له شرعا ولا ديانة أن يبيع أو أن يشتري أو أن يعتق، لأن الرجل أفلس، فهذا يكون ديانة ويكون قضاء. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان، هذا الأثر وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، والبيهقي يقول الحافظ بإسناد صحيح إلى سعيد: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. البخاري يريد أن يؤكد الحديث بالأثار على طريقته حتى يرد على المذهب المخالف. هذا الأثر من عثمان فيه مسألتان: المسألة الأولى في مسألة موقف الغرماء من المفلس. الأصل أن الغرماء شركاء فيما عند المفلس من المال، هذا الأصل،
الأصل أن الغرماء شركاء، ونعطيهم من المال الموجود بنسبة ما لهم من الديون كما ذكرنا أن ننسب الموجود إلى المعدوم، ذكرت ذلك في الدرس السابق، هذا الأصل. ولكن من اقتضى أي أخذ حقه قبل إعلان الإفلاس، قبل أن يفلس الرجل فهو له، ليس لنا أن نذهب إلى من اقتضى حقه وأخذ حقه ونقول له أرجع المال، لا، من أخذ ماله وحقه قبل الإفلاس فهو له، هذا حظه ونصيبه، نجا. لكن إذا أعلن الإفلاس يغلق الباب أمام الجميع، وكل يأخذ بقدر نصيبه وبقدر نسبته. المسألة الثانية، ومن وجد ماله متاعه كما هو يأخذه، هو حق به من غيره. إذن نحن عندنا أصل عام وعندنا استثناءات في مسألة المفلس. الأصل العام أن الغرماء شركاء، ولكن الغريم الذي أخذ ماله قبل الإفلاس فهو له، سواء كان مالا مشاعا، كان مالا متاعا معينا أو غير معين فهو له. أما بعد الإفلاس ففي استثناء أيضا، بعد الإفلاس الغريم الذي له مال معين كسيارة معينة أو ثوب معين أو كتاب معين أو بيت معين فإنه يسترده يأخذه، والغرماء لا يشاركونه في ذلك. الحديث نص والحمد لله، من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، بعينه فهو حق به من غيره. وهذا من حكمة التشريع ومن رحمة الإسلام، حتى ما تكون هناك مزاحمات مخاصمات مشحنات، لأني أنا أعطيت زيدا مثلا هذا الكتاب صحيح البخاري، أعطيته إياه على أن يأتي بالثمن لي بعد حين، يعني شهر شهرين إلى آخره، أفلس زيد، فجئنا نحن الغرماء، هذا له 100 وهذا له 200 وهذا له 1000 وهذا له 2000، جئنا أنا وجدت كتابي كما هو صحيح البخاري الذي أنا أعطيته زيد هذا كما هو بغلافه بقرطاسه، حتى ما فك القرطاس. يعني هل يعني من الحكمة أن يشاركني فيه غيري في هذا الكتاب وهو لي، هو بعيني هذا كتابي وأنا أعطيت الرجل وما أخذت الثمن، ما قبضت الثمن، يعني كأن الكتاب لم يزل عندي، أقول كأن. وإلى الأحناف، الأحناف اعتراضهم من هذا الجانب، يقولون إن الكتاب أصبح الآن في ذمة المشتري، في ذمة المفلس، فالغرماء شركاء في هذا المال لأن الملكية انتقلت. لكن الإسلام جاء بالاستثناء، صحيح كلام الأحناف من حيث الأصل صحيح، الآن الكتاب في ذمة المفلس ومن مال المفلس، ولكن التشريع الإسلامي جعل هذا المال المعين الذي لم يتغير جعله رده لصاحبه الأول، هذه حكمة، لأني أنا لن أرضى بأن يشاركني في هذا المال غيري من الغرماء، لا دخل لهم، أنا يعني أقول لا دخل لهم، هذا كتابي وأنا أرده بسبب الإفلاس والشرع جاء بذلك. لكن هب لو أن الشارع قال الغرماء شركاء في هذا الكتاب، هذا لا شك أنه فيه نوع من الهضم بالنسبة لي أنا، أليس كذلك؟ في نوع من الهضم، وكذلك في نوع شيء، هذا يثير الضغينة، يثير الحقد، يثير الشحناء بين المسلمين، أليس كذلك؟ ودائما التشريع الإسلامي متشوف على أن يقطع هذا الباب، يقطع مسألة الشحناء والبغضة والحقد والضغينة في النفوس. ولذلك جاء لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، طب لماذا؟ سوف يجعل المسلم يحمل على أخيه المسلم، يحمل شحناء وضغينة وحقد، وقد يكون هذا قد يكون جاره، أليس كذلك؟ طب إذا كان هذا جاري ودكانه ملاصق لدكانه، وجاء التشريع بأن يباح له أن يبيع على بيعك أنت، كيف يكون موقفك منه؟ لا يسلم عليك ولا تسلم عليه، ولا تكلمه ولا يكلمك، وشحناء وبغضاء وعداوة، وربما تصل إلى اشتباك بالأيدي، أليس كذلك؟ الإسلام لا، التشريع الإسلامي مو مادي فقط كالنظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي هذا الكبير يأكل الصغير، ما في أخلاقيات في التعامل، ما في أخلاقيات، يعني ما ينظر إلى مسألة الأخلاق ومسألة السلوك في المعاملات، لا ما ينظر إلى هذا. ولذلك عندهم الغاية تبرر الوسيلة، هذا نظام اليهود، وهذا النظام العالمي مع الأسف موجود الآن. الكل إذا دخل في الأسواق العالمية الهم عند كل واحد منهم أن يأكل وأن يقتص من الآخرين وأن يمتص من دماء الآخرين، ما عليه، ما يبالي، أصبحت فقيرا، أصبحت هالكا، أصبحت مرميا في السجن، ما يبالي بك. هو يفعل ذلك حتى مع أخيه ومع قريبه ومع جاره، بل حتى مع أمه. ذكروا لنا أن رجل في أوروبا أمن على أمه، أمن على أمه العجوز، هذا العجوز دعستها سيارة وتوفيت، فذهب رجل مسلم جار له إلى هذا الرجل في ألمانيا، رجل ألماني، قال له يعني أمك صار لها حادث. قال ما الذي جرى لها؟ قال إنها توفيت. يقول ظننت أنه سيحزن وسيبكي، فإذا به يفرح ويصافحني بفرح. قلت ثم تبين لي أنه مؤمن على أمه وأنه سوف يأخذ ثمن التأمين على حياتها. يعني شوف، نسأل الله السلامة والعافية، عالم مجتمع قائم على الجشع وعلى الرأسمالية وعلى الطمع وعلى امتصاص الدماء، ولذلك ما عندهم أخلاق، وإنما دينهم الدرهم والدينار، دينهم الدولار، هذا دينهم، هذا معبودهم الذي يعبدون. أما لو نظرت في التشريع الإسلامي في المعاملات، لا ينظر أهم شيء عن جانب الأخلاق والسلوك والنزاهة والأمانة. ولذلك كل معاملة فيها غش، فيها تدريس، فيها غرر، فيها شيء يخل بالشرف، يخل بالأمانة، يخل بالنزاهة، فإنها في الإسلام محرمة. بل أي معاملة فيها استغلال للضعيف محرمة، الربا محرمة. ومن هذا الباب أن ننظر إلى حكمة التشريع. الأحناف ذهبوا إلى الأصل، قالوا في ذمة الرجل، من مال الرجل، إذن لماذا يأخذ هذا بعينه، يأخذ هذا وحده والغرماء لا يأخذون؟ الأحناف نظروا إلى الحكم من ظاهره، ولكن ما توغلوا في حكمة التشريع، لأن هذا سوف يجعل في نفسي ضغينة وحقد وشحناء على هؤلاء، ولن أرضى، ولن أرضى بأن يأخذوا كتابي أو يأخذوا سيارتي أو يأخذوا ثوبي مثلا الذي كما هو، كما هو. فالمسألة فيها مسلك أخلاقي، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، هو اليربوعي الكوفي شيخ الإسلام، أحمد بن عبد الله بن يونس المتوفى سنة 27 و200، قال: حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي، وهو ثقة حجة، توفي سنة 73 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي، قال الذهبي: حافظ فقيه حجة، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 43 و100. أنه قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، وهو ثقة عابد من الطبقة الخامسة أيضا، توفي سنة 20 و100، وحديثه الكتب الستة. وجده عمرو بن حزم صحابي، صحابي له كتاب مشهور. أن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الزاهد الإمام المشهور رحمه الله، أمير المؤمنين، وبعضهم يقول بأنه خامس الخلفاء الراشدين، توفي عمر بن عبد العزيز في شهر رجب سنة 100، وهو من الطبقة الرابعة، توفي وله 40 سنة فقط، يعني كما يقال اليوم في عز الشباب، لأنه توفي مسموما رحمه الله، وهو من خيرة هذه الأمة رحمه الله. ومدة خلافته 2.5 سنين، سنتان ونصف ملأ فيها الدنيا عدلا وقسطا رحمه الله. وحديثه في الكتب الستة، ومناقبه كثيرة. يعني عمر بن عبد العزيز ألفت في مناقبه وفي سيرته في ترجمته كتب. أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام البخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، وهو ثقة فقيه عابد من الطبقة الثالثة، توفي 94، وحديثه في الكتب الستة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. هذا الإسناد فيه لطيفة. ما هي الإسناد؟ لا، ها، فيه لطيفة. ما هي؟ فيها رواية 4 من التابعين، فيها 4 من التابعين: يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو بكر بن محمد بن عبد الحزم، عمر بن عبد العزيز، أبو بكر بن عبد الرحمن، 4 من التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه. مفهوم الحديث: إذا أدرك ماله مفرقا مختلفا متغيرا فهو إسوة الغرماء، عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. هذا الحديث هو حجة الجمهور. غدا إن شاء الله سوف يأتي البحث وشوف وترى، سوف تسمعون عند المخالفين. ثم قال رحمه الله: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. تأخير الغريم إلى الغد أو إلى بعد غد ما في حرج إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك، وليس ذلك من المطل أي من المماطلة. وقال جابر اشتد رضي الله عنه: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقبلوا ثمر حائط فأبوا، فلم يعطهم الحائط، أي لم يعطهم ثمر الحائط، ثمر الحائط، ولم يكسره لهم، ولم يكسره لهم أي لم يكسر الثمر من النخل. قال: سأغدو عليك غدا. إذن هذا الشاهد في الحديث، أخر الغرماء إلى غد، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. الحديث تقدم. ثم قال رحمه الله: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. هذه الترجمة فيها لف ونشر كما استظهر ذلك الحافظ ابن حجر. من باع، أي الحاكم، الحاكم أو القاضي صاحب السلطة، مال المفلس فقسمه بين الغرماء. إذن كلمة فقسمه بين الغرماء هذه تعود على كلمة مفلس. إذن الحاكم له سلطة أن يحجر على المفلس وأن يقسم مال المفلس الموجود إن كان عنده شيء، أن يقسمه على الغرماء، وأن يأخذ كل منهم بقدر ماله. أو باع مال المعدم، المعدم الذي ليس عنده شيء، ما عنده مال هذا المعدم، ولكن عنده مثلا أشياء، عنده شيء من الأثاث مثلا، ليس عنده مال، عنده شيء من الأثاث مثلا، هذا المعدم فالحاكم يبيع ما عند هذا المعدم من الأثاث مثلا حتى لو كان شيئا قديما جيد، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، أي أعطى المعدم ماله الذي باعه. يعني هذا المعدم، كلمة أو أعطاه حتى ينفق على نفسه تعود على المعدم. إذن هكذا نقرأ الترجمة: باب من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء. هذا واضح. نعود فنقرأ الترجمة أيضا بالحكم الثاني: باب من باع مال المعدم إن كان عنده شيء من الأثاث أو أعطاه، أي أعطى المعدم ماله الذي باعه حتى ينفق على نفسه وكذلك أيضا ويعوى على أقاربه كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع البصري ثقة ثبت، توفي سنة 82 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا حسين المعلم، هو حسين بن ذكوان البصري المعلم، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 45 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عطاء بن أبي رباح المكي الفقيه الإمام التابعي الشهير المتوفى سنة 1415 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، أي قال له: أنت حر على دبر مني، يعني إذا مت. ولم يكن له مال إلا هذا الغلام، وكان هذا الرجل كان محتاجا وعليه دين كما جاء في بعض الروايات، كان محتاجا وعليه دين وليس عنده إلا هذا المال، ليس عنده إلا هذا العبد الذي اعتقه على دبر ومحتاج وعليه ديون، فيا سبحان الله، فحينئذ لا يجوز له أن يعتقه. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتريه مني؟ إذن النبي تولى البيع بنفسه، وكذلك القاضي أو الحاكم يتولى البيع بنفسه، يبيع مال المفلس أو يبيع ما عند المعدم، هذا يصدق عليه أنه مفلس لأن عليه ديون. يقول الراوي جابر بن عبد الله قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام رضي الله عنه صحابي، يقول: فأخذ ثمنه فدفعه إليه ب800 درهم. فأخذ ثمنه أي النبي فدفعه إليه، أي دفعه إلى الرجل. في رواية عند النسائي قال: فقال له: اقضي دينك. دفعه إليه وقال: اقضي دينك. وفي صحيح مسلم والنسائي أيضا أنه قال: فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، يعني إلى جيرانك، الجار أولى. وهذه الترتيب الأولوي في مسألة النفقات، وهذا مما يبين لك أن الإسلام دين اجتماعي تكافلي تعاوني. يعني الإنسان عنده مال ينفق على نفسه، على أهله، على قرابته، على جيرانه، ما شاء الله. ولكن المؤسف الآن شخص يكون ثريا وغنيا وعنده الأموال ويكون جاره محتاجا ومديونا ولا يسأل عنه، نسأل الله العافية. لا، الظاهر أنه لا يعطي إذا كان باع مال المفلس، فما عند المفلس يدفع للغرماء، ولكن في هذه الحالة يعطيه من عنده أو من بيت المال شيء يسد الرمق، وإذا لم يفعل فإنه يعطيه الأشياء التي تقوم يعني بأوده الأشياء الأساسية، جيد، علما بأنه الأشياء التي لا بد له منها كبيته مثلا، سيارته الضرورية، هذه لا ما تباع، هذه ما يبيع القاضي، القاضي يبيع الأشياء التي ممكن الإنسان يستغني عنها. أما الأشياء الضرورية، الحاجة الضرورية التي ما يستغنى عنها كالبيت مثلا، جيد، فهذه لا تباع، أو كالثياب التي يلبسها، لا هذه لا تباع. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ عنده غلام، والغلام لا شك ليس من الأشياء الضرورية، ثم ماذا فعل الرجل؟ أعتق الغلام، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، فالنبي عليه السلام باع هذا الغلام. على كل حال نقف عند هذا الحديث، وغدا سوف ننظر في هذه المسألة أكثر، والحمد لله رب العالمين.